إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبين أيدينا حديث طويل مشهور أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته من ذلك وهذا الحديث جليل القدر عظيم الفائدة يبين لنا صورة من صور جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وصبرهم في ذلك ابتغاء وجه الله تعالى كما يبين لنا فضيلة الصدق والتوبة وحسن عاقبتهما وما أبلى كعب بن مالك رضي الله عنه في ذلك من البلاء الحسن مع الكثير من الفوائد النافعة التي يشتمل عليها هذا الحديث وقد كانت غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الروم من بلاد الشام، واستقبل في ذلك ما استقبل من المشقة والنصب، ونزل في تبوك حتى صالحه صاحب أيلة وغيره من عظماء القوم، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبهم على الجزية والعهد، ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: ما تخلفت عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا في تلك الغزاة. هكذا يبدأ قصته ويمهد لها بذكر فضيلته في جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتخلف عنه في غزاة قط، يريد بذلك أن يبين ابتداء أن ما وقع منه من التخلف لم يكن عادة له، وإنما وقع منه هكذا فلتة وزلة. وأما في عموم شأنه فقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مجاهدا صادقا صابرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تخلف عنه في غزوة شهدها، قال رضي الله عنه: إلا أنني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب فيها أحدا، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. بين أولا شأنه في ملازمة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استثنى واقعة سبق له فيها تخلف، وهي ما كان في غزوة بدر. تخلف عن تلك الغزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خارجا فيها لقتال، خرج بنفر من أصحابه بعدد محدود منهم يريد قافلة لقريش يأخذ ما فيها من المال في مقابل ما أخذه المشركون من أموال المسلمين المهاجرين في مكة. ومعلوم أن الخروج لأخذ قافلة ليس كالخروج لغزو، فلم يكن الأمر في بدر خروجا لغزو وتهيئا له. خرج النبي والصحابة يريدون قافلة للمشركين، فبلغ الخبر المشركين فخرجوا بقضهم وقضيضهم متجهزين متأهبين في عدد وعدة يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم واستئصاله، فجمع الله تعالى بينهم وبينه على غير ميعاد. ولا شك أن هذا كان بلاء عظيما، وهو ما أحدث فضيلة بدر كما سينوه عليه كعب رضي الله عنه. فبين بهذه العبارة أن تخلفه عن غزوة بدر كان للظرف الذي وقع فيها، لم يكن عن تقاعس أو تخاذل أو نحو ذلك. ثم استأنف رضي الله تعالى عنه فقال: ولقد شهدت ليلة العقبة، ليلة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تواثقنا على الإسلام. فذكر فضيلة أخرى له تشير إلى سابقته، فإنه كان من السابقين الأولين في الإسلام، والعقبة شأنها معروف، معروف أنه وقع فيها بيعتان: بيعة أولى كان فيها 12 رجلا من الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، والمقصود ببيعة النساء ما جاء في قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالبيعة التي كانت من أولئك الأنصار رضي الله عنهم كانت على ما ذكر في هذه الآية، وقيل فيها بيعة النساء لأنها ذكرت في الآية في سياق الكلام على النساء. فتلك كانت بيعة العقبة الأولى. ثم كان في العام التالي بيعة ثانية كثر فيها عدد الأنصار، وكان فيهم كعب بن مالك رضي الله عنه. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم، بايعوه على ذلك على أن لهم الجنة. فالبيعة التي يريدها كعب رضي الله عنه هي البيعة الثانية، هي التي كان حاضرا فيها. قال: ولقد شهدت ليلة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تواثقنا على الإسلام، أي أخذ علينا الميثاق على الإسلام. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يريد أن يفاضل بين مشهد العقبة ومشهد بدر، فقال: إن مشهد العقبة أحب إليه من مشهد بدر، كأنه يريد أن ينوه بشأن تخلفه عن بدر، وأنه في مقابل ذلك شهد ما هو أعظم من بدر عند نفسه. وقد عرفت أن تخلفه عن بدر ما كان عمدا، ولكنه أراد أن يزيد في تأكيد الأمر فقال: إنه شهد ما هو أعظم من بدر عند نفسه رضي الله عنه. قال: وما أحب أن لي بها، أي بليلة العقبة، مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أي أكثر ذكرى وأشهر وأجل. وإذا وازنت بين المشهدين فإنك تجد مشهد العقبة فيه من التواثق على الإسلام في أول أمره ما فيه. ولا شك أن الأمر حينئذ كان يحتاج صبرا وصدقا ومعاهدة حقة لله تبارك وتعالى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره ودعوته، وكان يلقى ما يلقى من الأذى والنكال من قوم، ولما عرض نفسه على الناس لقي نفرا من الخزرج فصدقوا كلامه، ثم عادوا إلى قومهم، ثم عادوا مرة أخرى فكانت بيعة العقبة الأولى، ثم عادوا إلى قومهم، بعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه، فبث فيهم الإسلام وعلمهم الدين، وأقيمت أول جمعة في المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أقامها أسعد بن زرارة رضي الله عنه، حتى انتشر فيهم الدين فعادوا كرة أخرى فكانت بيعة العقبة الثانية. كل هذا ولم يعدوا بمال ولا سلطان ولا رياسة ولا غير ذلك، وإنما كان وعدهم الجنة ليس إلا، مع أنهم سيلقون في ذلك من الأذى والضرر، ستسفك دماؤهم وتؤخذ أموالهم ويفعل بهم ما يفعل من ألوان الضرر. وقد ذكر هذا في بيعة العقبة الثانية كما روي في الأخبار، إلا أنهم صدقوا الله تعالى وصبروا وعلموا وأيقنوا أن الذي آمنوا به هو الحق، وأنه يستحق أن يدفع في مقابله ما هو أعظم من الدم والمال. فلا شك أن هذا كان مشهدا عظيما كان يقوم على اليقين والصدق مع الله تبارك وتعالى. فمشهد بيعة العقبة لا شك له هذه الفضيلة، وأما مشهد بدر فقد كان الاختبار حقيقة واقعة. مشهد العقبة فيه صدق ويقين، ولكن لم يكن فيه اختبار حق، إنما هو يقين فيما يأتي. وأما بدر فقد كان الاختبار واقعا ملموسا، والأشد في ذلك أنه لم يكن على استعداد من المسلمين. خرج المسلمون يريدون قافلة فإذا بهم أمام جيش مكتمل العدد والعدة، قد تجهز وتأهب وأجمع أمره على استئصال شأفتهم والقضاء عليهم. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم، فكان ما كان من المعاهدة والمواثقة على القتال في سبيل الله، وصدق الصحابة رضي الله عنهم في ذلك المقام، وجاءر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى ربه، واشتد في ذلك حتى سقط رداؤه من على منكبيه، فأنزل الله تعالى الملائكة تقاتل مع المؤمنين، وكان نصرا مؤزرا يذكر ويعرف قدره وتعرف مكانته بين الناس إلى يومنا هذا. فمقام بدر من هذه الحيثية له فضيلة قد تكون أكبر. ومما يؤيد هذا أن أهل بدر قد ورد فيهم فضل خاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه فضيلة خاصة لأهل بدر، هذه فضيلة خاصة فيها وعد جازم بالمغفرة، والله تعالى لا يخلف الميعاد. أهل بدر مغفور لهم مهما أتوا ومهما صنعوا، فإنهم لا يأتون شيئا ولا يصنعون إلا وقد تابوا منه. وفضيلة بدر فضيلة عظيمة تكفر الذنوب والخطايا بإذن الله تعالى. فهذا يدل على فضيلة بدر ويدل على عظم شأنها في الإسلام. فتلك موازنة عقدها كعب رضي الله عنه بين المشهدين، وكان ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه في تقديم مشهد العقبة على مشهد بدر حتى يجبر ما فاته من شهود بدر، وقد عرفت أن تخلفه لم يكن عن عمد. هذه مقدمة بدأ بها كعب رضي الله تعالى عنه حتى يمهد القول لذكر ما وقع منه من التخلف عن تبوك. أراد أن يبين أولا أنه لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قبل، وأنه كان من السابقين الأولين، وكان من الذين أقاموا الإسلام في أول أمره. وهذا يفيدنا أن أصحاب الفضائل إذا صدرت منهم زلة تغتفر في بحور فضائلهم فإنه لا يعرج عليها ولا يلتفت لها. والموازنة بين الحسنات والسيئات أمر عظيم في الإسلام بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الدعائم التي يقوم عليها شأن الرجال في الدين. فإذا كان للرجل من الفضائل شيء كثير وصدرت منه هفوة أو زلة عن غير تعمد، بل عن تحر، قد يكون كذلك عن تحر في معرفة الحق، فإنه أخطأ وقد أخطأ السبيل، فإنه يتجاوز عنه ولا يؤخذ بزلته. هذه قاعدة بينتها النصوص الشرعية وانعقد عليها إجماع العلماء، لا حظ فيها للمبتدعة الأشقياء ولا للجهلة الأبعياء، لئلا يوضع الشيء في غير محله، وليس هذا هو الموضع الذي نخوض فيه في مثل هذه القضية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذه المقدمة يبتدئ كعب رضي الله تعالى عنه قصته فيقول: لقد كان من قصتي أنني ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزاة. يبين أولا حالته التي كان عليها في ذلك المقام، يبين أنه لم يكن أقوى أي في بدنه، ولا أيسر أي في ماله منه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. فها هو يبين ابتداء أن تخلفه ما كان بعذر، كان قويا في بدنه موسرا في ماله، حتى أنه قال: والله ما اجتمعت عندي راحلتان قط حتى جمعتهما في ذلك اليوم. ما اجتمعت عندي راحلتان، ما كان عنده راحلتان إلا في ذلك اليوم، إشارة إلى اليسار الذي كان فيه والغناء الذي كان فيه. قال رضي الله تعالى عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. هذه عادة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. والتورية هي الإيهام، أن تقول شيئا محتملا لأكثر من معنى، يفهم منه سامعك شيئا وأنت تريد خلافه، وهذا ليس من الكذب. الكذب هو الإخبار بخبر صريح في مخالفة الواقع، وأما التورية أو التعريض فهي كلام محتمل ليس صريحا في الدلالة على شيء معين، وإنما هو أمر يحتمل أن يفهم على كذا ويحتمل أن يفهم على كذا. والمقصود منه إيهام السامع بشيء يريد المتكلم خلافه. ومن المواطن التي يشرع فيها ذلك ويتأكد ما يكون في مقام الحروب والجهاد ومواجهة المشركين، فإن التعريض في ذلك مطلوب، بل قد رخص في الكذب الصريح في قول طائفة من العلماء، رخص في الكذب الصريح في مقام الحرب ومجاهدة المشركين. والتعريض قد عرفت صفته، كمثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الهجرة، كان في رحلة الهجرة، فلقيه أناس من المشركين وكان معه الصديق رضي الله تعالى عنه، فقالوا لهما: من أين أنتما؟ فقال أبو بكر: نحن من ماء. ففهم القوم أنهما ينتسبان إلى حي من أحياء العرب يقال له هكذا، وإنما أراد رضي الله تعالى عنه أنهما قد خلقا من ماء، الماء الذي يخرج من الإنسان ويكون منه الولد. فهذا مثال للتعريض والتورية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لئلا يسري الخبر إلى المشركين فيتأهبوا. وهذا يعلمنا درسا من دروس الحرب والقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: الحرب خدعة أو خدعة وجهان. فتأمل كيف عبر بهذا التعبير، كأن الحرب كلها لا تكون إلا بالخداع ولا تقوم إلا عليه. إنها نظرية يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم منذ قرون طويلة قبل أن يتطور فن الحرب إلى ما تطور إليه، وقبل أن توجد هذه المعدات الحديثة والأجهزة المعقدة والقدرات الاستخباراتية الواسعة. قبل أن يوجد شيء من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1000 عام: الحرب خدعة. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وقد علم في التاريخ الحديث وفي صور الحرب الحديثة أن الخداع هو كل شيء في القتال، وأنه يقوم عليه النصر بدرجة كبيرة. وكم من جيوش كانت أعتى الجيوش في عددها وعدتها، وكان يرتجف منها أعداؤها في شرق الأرض وغربها، خسروا معاركهم بسبب التفريط في التخطيط والخداع. فهذا أمر من الأهمية بمكان، وربنا تبارك وتعالى يقول لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي كان في ذلك العصر هو الوسيلة التي يصاب بها العدو من بعد. فهذا يدلك على أن الحرب لا تقوم فقط على القوة البدنية والإعداد البدني وحشد العدد والتفاخر بها والمكاثرة بها، لا تقوم الحرب على هذا، وإنما تقوم الحرب على الفكر والخداع والخطة المتقنة التي يتحقق بها النصر بإذن الله. وقد ذكرنا آنفا غزوة بدر، فلنشر إلى ما وقع فيها، وهو معلوم لديكم، يعرفه الصغار في دراستهم للسير، يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل في تلك الغزوة نزل في مكان به ماء. إن تلك الغزوة يقال لها غزوة بدر لأنها وقعت عند بئر يقال له بئر بدر، وما كان ثم ماء في ذلك الموضع إلا في ذلك البئر. فنزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنع المشركين من الماء. أليس في هذا فكر؟ أليس في هذا تخطيط؟ فعلينا أن نتعلم، وعلينا أن نفهم ونعي، ولا ينبغي أن نترك ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من قديم. ما ترك شيئا فيه منفعة لنا إلا ودلنا عليه في كل شيء، حتى في فنون الحرب والقتال. فتلك كانت عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ولكن الوضع في تبوك كان مختلفا، وهذا أيضا يدلك على أهمية الفكر وتقدير المواقف وحساب المصالح والمفاسد. قال كعب رضي الله عنه: وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا أنه في ذلك الموضع استقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. أوضح مراده صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام وبينه للناس، لأن المقام مختلف. لو كان قد ورى وأوهم أنه يريد موضعا قريبا مثلا، لما تجهز الناس على القدر اللائق والكافي. والتجهيز للحرب من أهم الأشياء، ينبغي أن يكون المسلمون في ذلك المقام على أهبة الاستعداد. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحقق تلك المصلحة تخلى عن مصلحة التورية، لأن مصلحة التجهيز أعظم. هذا فقه التعارض بين المصالح والتوفيق بينها. مصلحة التورية فيها خداع المشركين، ومصلحة الإظهار للمسلمين فيها أخذ العدة والتأهب. فالمصلحة الثانية أعظم إذا كان المقام يستدعيها، كما كان في تبوك في تلك الواقعة. وأما إذا كان السفر قريبا والتجهيز معتادا، ليست هناك ما يقال له ظروف استثنائية، فعندئذ تكون التورية مطلوبة. وأما في ذلك الظرف فقد كان التجهيز مطلوبا ومهما، فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين غايته ومراده حتى يتأهبوا ويستعدوا. وتأمل معي في ذلك الواقع الذي وقعت فيه تلك الغزوة حتى تعرف قدر البلاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى استحقت تلك الغزوة أن تسمى بغزوة العسرة، كذا سماها الله تبارك وتعالى في كتابه. يقول كعب رضي الله عنه: استقبل سفرا بعيدا، كانت غاية النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، وبينه وبين الشام ما بينه، فالسفر كان بعيدا. قال: ومفازة، والمفازة هي الصحراء، فلم يكن الموضع قريبا، ولم يكن في مكان يسهل النزول فيه والتعامل معه، بل كان السفر بعيدا، وكان الطريق نفسه شاقا في صحراء واسعة موحشة، وكان الحر شديدا أيضا. كان الوقت الذي سافر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقت حر شديد، كما قال كعب رضي الله عنه في ثنايا الحديث من بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في وقت تطيب فيه الثمار، يعني كما نقول تستوي، والثمار تستوي في شدة الحر، فكان الحر شديدا، وكان العدو مع ذلك كثيرا، ما كانت عدتهم يسيرة، بل كانوا عددا كثيرين، فكانت ظروفا صعبة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الغزوة تسمى بغزوة العسرة. ثم يقول كعب رضي الله عنه: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ. والكتاب الحافظ هو الذي نقول فيه الآن السجلات والدفاتر، ما كان هناك سجلات للجنود تكتب فيها الأسماء، والمسلمون عددهم كثير في ذلك الوقت. قال كعب رضي الله عنه: فما أراد رجل أن يتخلف إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني لو أن رجلا تخلف عن الغزو فإنه لا يشعر به أحد، والوسيلة الوحيدة لكشف أمره أن ينزل فيه وحي من الله تبارك وتعالى، لكثرة عدد المسلمين ولعدم وجود الدفاتر التي تقيد فيها الأسماء. يريد أن يقول إن التخلف كان أمرا سهلا، كان الذي يمكن له أن يتخلف يفعل، ولا يخشى شيئا، لا يخشى أن يفتضح، ولو أنه تعلل بعد ذلك بعلل وأعذار فإن هذا يقبل منه ظاهرا للظروف التي وقعت آنذاك من شدة الحر وبعد المسافة وغير ذلك، وهذا يزيد في صعوبة الظروف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الذي كان يريد أن يتخلف عنه كان يسهل عليه ذلك في الوقت الذي كان يحتاج فيه صلى الله عليه وسلم إلى العدد، لأنه سيستقبل عدوا كثيرا. ولا شك أن هذا من الحسابات المهمة أيضا في القتال، فهذا يزيد في صعوبة الظرف الذي عايشه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد استغل المنافقون ذلك أسوأ استغلال كما هو معلوم، وكما فضحهم الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة براءة، وكما سنتعرف على صور منه في هذا الحديث. ثم استقبل كعب رضي الله تعالى عنه شأنه بعد ذلك، وهو ما نتعرف عليه في المواطن المقبلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا من يصلح أمر الدين والدنيا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم، وقنا الشر كله والفساد كله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.